بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب وأن يوفقكم للفائدة. الميل العاطفي الموجود عند الرجل تجاه المرأة وعند المرأة تجاه الرجل ميل غريزي فطري غرزه الله عز وجل في طباع البشر وفطر الناس عليه، فما من رجل إلا وهو يميل إلى المرأة، وما من امرأة إلا وهي تميل إلى الرجل. وهذا الميل الغرض منه هو بقاء الجنس البشري واستمرار الحياة وعمارة الكون. إذ لو كان الرجال لا يريدون النساء والنساء كذلك لا يريدون الرجال لبقي الرجال في جانب والنساء في جانب وانقرض البشر وخلي الكون، وهذا ما لم يريده الله سبحانه وتعالى، فركب هذا الميل. يقول عز وجل زين للناس حب الشهوات، بعدين بدأ بها، بدأ بالنساء. تقول عائشة رضي الله عنها بدأ بنا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. هذه كل شهوات الدنيا في هذه الست، وكان الترتيب تنازلي، بدأ بالأقرب ثم النساء، طبعا الأولاد المال إلى آخره. الرجل يتماسك أمام أي فتنة لكنه ينهار أمام المرأة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. وكذلك المرأة تصمد وتقاوم لكنها ضعيفة أمام سيطرة وقهر الرجل. ولما كان هذا الميل شيء طبيعي كان لابد من نظام له، ولا يترك هكذا كما هو موجود عند البهائم، فإن البهائم عندها هذا الميل من أجل استمرار تواجدها، لكنها بهائم لا يحكمها نظام. أما الإنسان وباعتباره أفضل المخلوقات وصاحب رسالة في الحياة وكرمه الله سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل لهذا الميل مجالا شرعيا طاهرا نظيفا عفيفا، وهو الزواج. والزواج من حيث النتيجة والعملية هو عاطفي وقضاء وطر وشهوة، لكن فيه مسؤولية عن آثار اللقاء بين الرجل والمرأة، بينما في غير الزواج تحصل آثار ويتخلى عنها الرجل وتتخلى عنها ربما المرأة وتحصل كوارث، فشرع الله الزواج وجعله من آياته الدالة عليه. يقول عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن المرأة تمثل سكن نفسي للرجل. الرجل تجده مثل البعير الهايج طالع ويروح ويجي إلى أن يتزوج، إذا زوج سكن، لا يسكن إلى أمه ولا يسكن إلى أخته ولا يسكن إلى زميله ولا يسكن إلى وظيفته ولا يسكن إلى مؤسسته، ما يسكن إلا إلى زوجته. ولذا ترون الرجل الآن إذا راح بيته من الدوام ودخل يستقبله أحيانا أطفاله، فربما يحملهم ويقبلهم لكن عينه على واحد ثاني ما قد شافه، ويدخل يشوف فين، إذا ما لقيها يسأل وين أمكم، إذا شافها كأنه رأى كل شيء. وإذا لم يراها كأنه ما رأى شيء. ليش؟ سكن نصف، يبحث عن نصف. كذلك البنت، الزوج سكنا لها، تعيش في بيت أهلها غريبة وعينها على الباب، متى يجي فارس الأحلام؟ ما تستقر ولو عندها أعلى الشهادات، ولو تملك ملايين الريالات، ولو وفرت لها كل شيء، لا يمكن أن تطمئن إلا إلى جانب زوجها ولو على أقل مستوى من المعيشة، تسكن معه في عشة أو في صندقة، ولا ترضى أن تسكن في قصر منيف بدون زوج. نصف، يبحث عن نصف. ولذا تجد بعض البنات يعني تفكر في هذا الأمر كثيرا. ليه؟ لأنها تشعر بأنها غير مستقرة من الداخل، وتستطيع بسرعة سبحان الله أن تندمج وتنسجم معه في أقل وقت. حتى أن بعض البنات تذهب إلى بيت الزوجية وبعد أسبوع أو 10 أيام يروحون يزورون أهلهم، تدخل البيت كأنها ما عرفته. ولو طلبت أو طلبت أمها منها أن تسوي لها براد شاي، تدخل المطبخ وكأنها ما عرفت هذا المطبخ، بل ربما تسأل أمها: يا أمي، فين برادكم؟ فين فناجيلكم؟ عجيب، خلاص نسيتي برادنا وفناجيلنا أسبوع بس. ليش؟ سكن. قال عز وجل: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. المودة هنا العاطفة، يعني الحب، هذا موجود بين الزوجين. وإلى جانب المودة، عشان ما تصير بهيمية، شيء ثاني لابد منه وهو الرحمة، الشفقة، المراعاة، الإكرام، يعني المعايشة، الملاطفة بين الزوجين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيضا جعل من ثمرات اللقاء هذا حسنات، رغم أنه لقاء نزوة وجنس بحت، لكن في ممارسته طاعة. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة وما وسعهم إلا أن يسألوا، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ كانوا يتوقعون أن الأجر يجي عن طريق الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والعمل الصالح، إنما هذا شيء يحب الإنسان ويبغاه وكمان يقل عليه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ثم سد جميع الطرق الموصلة إلى هذا الانحراف إلا عن طريق الزواج بس، وقال: فإنهم غير ملومين هنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني هذا غير موجود الآن وهو الإماء والرقيق، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، يعني تجاوز هذا المباح إلى شيء آخر من الحرام، فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حرمات الله عز وجل. أقام الإسلام أمورا وقائية وشرع أمورا علاجية لمن يقتحم أسوار العفة. ليش؟ لأن دافع الغريزة قوي، فلا بد من وسائل حماية ووسائل أيضا علاج. فشرع الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الوقائية، والذي ينظر ويتأمل في التشريع الإسلامي يجد أن العامل الوقائي أكثر من العامل العلاجي، لأنه دين رباني، وكما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. أنت إيجابي حينما تجعل وقاية بين الإنسان وبين الضرر، لكن تخليه يقع في الضرر وبعدين تقوم تعالجه. فشرع أمور وقائية، منها أولا غض البصر، وهذا من أعظم وسائل الوقاية عند الرجل وعند المرأة، لأنها النافذة الأولى والخطوة الأولى في طريق الانحراف. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، الغيد يعني الحسان، موقوف على الخطر يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالله عز وجل حسم القضية من أولها، ولذا اللي يغض بصره ما يشوف شيء ولا يقع في شيء، كما قال ابن القيم يقول: ليس في الوجود أهنى عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله، إنه ما يشوف شيء. ودائما يقولون في المثل، يقول: نافذة يجيك منها ريح، إيش تسوي؟ سكرها واستريح، لا تقعد تبخر. بعضهم لا، يجي الريح وهو قاعد يبخر والريح شغال، لا قفل النافذة. هذه النافذة يجيك منها ريح وهو ريح الفساد والانحراف، إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك. وأنت أيتها البنت، هذه العين يجيك منها ريح الانحراف إذا نظرت إلى من لا يحل لك. أجل قفلي، استجابة لأمر الله في سورة النور، قال عز وجل: قل للمؤمنين. والتخصيص هنا بتوجيه الأمر إلى أهل الإيمان بالذات فيه معنى الإلهاب والتذكير، إنه مؤمنين أنتم، كيف طالعون في الحرام؟ وبمقتضى أنكم مؤمنين يلزمكم غض البصر. قل للمؤمنين، ما قال قل للناس أجمعين، توجيه خاص يغضوا من أبصارهم. وبعدين قال: ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله أكبر، الله الذي خلقك ويعرف الذي هو أزكى لك أو أسوأ يقول لك غض بصرك أزكى لك. يقول الواحد، يقول: تضمنت هذه الآية ثلاثة أمور: توجيه وتبرير وتهديد. التوجيه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والتبرير: ذلك أزكى لهم، والتهديد: إن الله خبير بما يصنعون. ثم انتقل الأمر إلى المرأة، قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إيش اللي ظهر منها؟ لما ظهر من أرى، يعني بعد الحجاب. المرأة ولو محجبة من رأسها إلى قدمها مثل الغراب الأسود وتمشي برضها فتنة، لكن فين تمشي؟ تطير في السماء؟ تبتغي نفقا في الأرض؟ لا، خلاص اتخذت اللازم. وليس كما يقول بعض الناس أن إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين. أجل إيش بقي إذا كشفت الوجه والكفين؟ إيش تحجب؟ تحجب نقرتها؟ تحجب رجولها؟ أي شيء في المرأة أجمل من الوجه؟ فإذا أبحنا لها أن تكشف الوجه فلا عبرة ولا حاجة إلى تغطية الباقي، لأن مجمع زينة المرأة في الوجه. ومقاييس الجمال الآن في مسابقات بركات الجمال في العالم تأخذ على إيش؟ على الوجه. ما أخذت يوم من الأيام مقاييس الجمال على الرجول وقالوا هذه ملكة الجمال لأن رجلها زينة، ولا على يدها، ولا على شعرها طويل، لا لا، على الوجه. الجمال هو مجمع الوجه، فيه العينان، والتي تغنى بها شعراء: إن العيون التي في طرفها حور إيش؟ قتلننا ثم لم يحين قتلنا. فيه الوجنتين، فيه الأنف، فيه الشفتين، فيه الجبهة، كل مجمع الزينة في الوجه. ويأتي بعض الناس ويقول إن الوجه مباح، ليش؟ قال: هذا كلام العلماء والفقهاء يقولون ما في شيء. ارجع إلى كلام العلماء والفقهاء تجد أن هذه الأقوال مقيدة عند من قال بها، والقضية خلافية. لكن الذين قالوا بالوجه والكفين قيدوها بقيد شرعي يغيب عن أذهان هؤلاء. قالوا إذا أمنت الفتنة. وهل تؤمن الفتنة في زماننا؟ البنت إذا جلست أمام المراية ساعة وتتصبغ وتتدبغ وتتليس وتتحوس وتتسوي وتخرج، هذه تبغى فتنة ولا ما تبغى فتنة؟ أليست تهدف من هذا الوضع اللي تسويه لفت نظر الرجال؟ هذا الفتنة. مدام إذا أمنت الفتنة، الفتنة ما تؤمن في زماننا، أجل لابد من الحجاب. والأدلة على هذا كثيرة، القرآن والسنة الصحيحة ومقاصد الشريعة والمصالح المتحققة كلها تحتم تغطية الوجه. واللي يبغى يكشف وجه مرته ولا بنته ويجعلها اشتراكية ويخلي الناس يشوفون مرته، معناته على كيف. لكن نحن نقول لا، الطعام النظيف خلي لك، لا تمتد له يد ولا عين. لكن لما تقول طالعوا شوفوا، هل تضمن العيون انها كلها ما فيها فتنه لتنظر لعيالك وزوجتك او بنتك؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا، ثم اباح الله عز وجل 8 أصناف من الاقارب و4 من غير الاقارب الا لبعولتهن. شوفوا النص البعل، هل يحتاج الامر ان المراه ان الله يستثني البعل؟ البعل واضح انه بيكشف، لكن لبيان ان غير حرام غير 8 أصناف، بعولتهن او ابائهن ابوها او اباء بعولتهن ابو زوجها او ابنائهن ولدها او ابناء بعولتهن ولد بعلها من غيرها او اخوانهن اخوها او بني اخوانهن او بني اخواتهن. وبعدين بس هذا 8 أصناف. بعدين قال او نسائهن، نساء المؤمنات يكشفن على بعضهم لان ما في فتنة، او ما ملكت ايمانهن، المرأة اللي عندها عبد وهي سيدته تكشف عليه. ليه؟ لانها مصيرها بيدها، ما يقدر يصفها ولا يكشف عرضها او سترها. او التابعين غير اولي الاربة من الرجال، التابع للزوج، العامل، الراعي، السائق، الخادم، التابع للزوج بشرط يكون ما في اربة، يعني ليس فيه ما في الرجال. لكن اذا كان رجل كامل خطر، ممنوع الاقتراب. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الصغير الذي لم يعرف الجميلة من القبيحة يجوز، اما الطفل الذكي لا. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تصوروا دقة الشريعة، يحرم الشرع بنص القرآن أن تضرب المرأة برجليها حتى لا تعلم الزينة التي تحطها برجلها، ثم يبيح لها وجهها. هذه يسمونها قياس الأولى، مش معقول. أيهم أكثر فتنة، كشف الوجه ولا ضرب الرجلين؟ بس ما أدري كيف الهوى يلعب على عقول الناس لخدمة الشيطان. ولا يضربن، يعني إذا مشت المرأة في الطريق لا تضرب برجولها وفيها خلخال، أو لا تهز يديها وفيها بناجر، أو لا تحرك رأسها وفيها رقبتها ذهب ولا عصابة ولا شيء. ليش؟ قال ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من التائبين. أيضا شرع للمرأة الحجاب، قال عز وجل يا أيها النبي، بدأ بنساء النبي حتى لا يجي واحد يقول لا أنا الثقة متوفرة، نقول لا، الثقة شيء والدين شيء. الله ما شرع الحجاب لنزع الثقة من المرأة، لا، ولكن دينا تعبد الله المرأة بحجابها كما تعبدها بصلاتها في محرابها. وإذا لبست المرأة حجابها فكأنما وقفت تصلي، لأن آية الحجاب من آية الصلاة. يا أيها النبي قل لأزواجك، أول شيء، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. متى تعرف المرأة؟ إذا كشفت وجهها. الآن لو جبنا 100 مرأة وفيهم زوجتك وبنتك وكلهم مغطين، وقلنا بالله طلع مرتك منهم تقدر؟ ما تقدر، كلهم مغطين سواء، لكن يكشفون طلع مرتك تعالي اي خلاص عرفتها. فالله يقول ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. متى تؤذى المرأة؟ إذا عرف جمالها. ولذا تشوفون المرأة اللي بالشارع لا لما تكون متغطية وهي جميلة أحد يؤذيها؟ ما يشوف شيء، لكن لما تكشف طوالي تلفت النظر، ويجون الناس اللي قدام واللي وراء واللي يرجم برقم واللي يحك واللي يطيح واللي ليش جميلة. الله يقول فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا حرم الله كعامل وقائي الاختلاط، الاختلاط في الدراسة، الاختلاط في العمل، الاختلاط في الشارع، الاختلاط. قد يقول واحد طيب ليش الله ما حرم الاختلاط في الحرم في مكة؟ والجواب عند العلماء يقولون لا يتوقع أصلا أن واحد يدخل مكة علشان يطالع ولا يشوف. هو جاي الواحد عشان إيش هناك؟ يعني جاي يضع ذنوبه ويتخلص من أوزاره ويطوف بفناء ربه ببيته، يتوقع أنه قاعد هناك يطالع؟ لا، إلا واحد شرير خبيث فالسيئة هناك تضاعف. ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حرم الله على المرأة أن تتطيب وتخرج ليشم الرجال ريحة، لأن الريح يهيج المشاعر ويذكي العواطف. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحة فهي زانية. حرم الله على المرأة وهي ترد في التليفون أو تكلم الرجل أن تخضع في العبارة. الأصل أن لا تتكلم المرأة مع الرجل، لكن أحيانا يكون في ضرورة فلا مانع، لكن تكون العبارة معروفة ما فيها نوع من اللين. قال عز وجل ولا تخضعن بالقول. ليش؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب أجل إيش نسوي؟ قال وقلنا قولا معروفا. يعني واحد يزهم عليك في البيت مثلا بالباب، تليفون الباب أو التليفون العادي، ما في مانع أن المرأة ترد من السلام عليكم. عليكم السلام. فلان موجود؟ لا. فين هو؟ ماني عارف، ما أدري، مع السلامة. خلاص هذا قول معروف. لكن بعض النساء وربما ما لها قصد، لكن كذا طبيعتها أن صوتها زين وتسوي عليه كمان لمحة من الدلع والخضوع، فبدال ما تقول من تقول مين. هذه مثل السكين تقطع قلب الرجال. هنا فيجي صوتها عنده هناك مثل السعر، وقد يكون صوت زوجته ما هو زين. بعض النسوان صوتها مثل شكمان سيارة في طلعة يقطع. هنا فيجي الشيطان يلفت نظره يقول شوف الصوت، شوف الجمال، شوف. ويدخل البيت بعد المكالمة على مرته زعلان ما يسلم عليه. ايش بي؟ قال قلبي وجهك الله يقلع هذا الوجه اللي كأنه وجه عفريت عشان الصوت اللي سمعه. فيطمع الذي في قلبه مرض. شوفوا كيف دقة الشريعة يا اخواني في التعامل مع هذه المسألة، والحرص على بقاء الفضيلة ومحاربة الفساد والرذيلة وبقاء الطهر والعفة. حتى هذا الموضوع وانت تتكلم مع امرأة انتبه. حتى الرجل يقول العلماء ان الامر هنا موجه للرجل والمرأة، لكن ذكرت المرأة من باب التغليب. وإلا انت ايها الرجل، بعض الرجال اذا تكلم مع النسوان يرخم صوته. الو الو ايش الكلام؟ خليك رجال. ما يجوز الترخيم ولا الخضوع بعض الأصوات الخبيثة. كل هذه عوامل وقائية. بعدين شرع لمن يتجاوز هذا، يعيي ما يبغى كل هذا ولا يبغى الزواج ويروح في الزنا، عقوبات صارمة وحاسمة. أشنع شيء في الإسلام في عقوبة الزنا. إذا كان عزبا يجلد 100 جلدة. وهذه أخواني من أعظم الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله لا تقام علينا ولا على من نعرف ولا من نحب. وقد حضرت مرة ولا أنسى هذا الموقف في حياتي، حضرت حدا شرعيا يقام على زان غير محسن يعني أعزب، وشفت الناس في سوق أبها يتوجهون ناحية السوق، قلت إيش في؟ قالوا حد، فجيت وإذا بذلك الشاب واقف والقيد في يديه ورجليه، اثنين عساكر ماسكينه من قدام وواحد وراه معه عصا طولها مترين، الضربة الواحدة تبرك لها حمار ما ورجع، وقد شالوا غترته من راسه ورموها في الأرض ويضرب حتى وصل 18 وهو يتلوى يتلوى كل ضربة ألم، أخيرا ما تحمل طاح. فلما طاح جاء عسكري على راسه وعسكري عند رجوله وجاء ذاك في الوسط وصار الضرب أقوى، ما تحمل وقف، قال وجه الله بقوم، قالوا قم ولا قعد، والله ناميه ما تنقص حبة، هل يمكن نقصها؟ خليها 99 ولا 80 ولا ليه؟ من الذي حددها؟ الله. الزانية والزاني فاجلدوا، اجلد يعني اصلخ جلده، ما قال اضربوا، اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة، لا ترحمه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما، شهر به، افضحه، طائفة من المؤمنين ليكون عبرة لغيره، أي عقوبة أعظم من هذا؟ هذا إذا كان أعزب، أما إذا سبق للزواج ولو طلق أوه هذا خلاص ما يصلح، هذا عدو للفضيلة، لا بد أن يستأصل ويقتل، ولكن ليس بالسيف ولا بالبندقية وإنما بالرجم، لترجم الفاحشة في شخص هذا الإنسان، وهذه أشنع قتلة، لأنه ما يموت طوالي، يموت بعد زمن. وقد حضرت أيضا حدا على زان محصن وجيء به ووضع في حفرة وجابوا 3 نقلات قلابي حجر هكذا، وبعد أن قرئ الإعلان بدأ الناس يرجمون وكان يصيح مع كل حصى، وأذكر أن واحدة من الحصى كشفت مخه حتى غاب عنا ما عاد شفناه، الحجارة اللي هنا صارت كلها على راسه وعلى ظهره، وبعدين وقفوا وجابوا الطبيب الشرعي شالوا الحجارة ويحط السماعة قال لسه حي، يلا زيدوا. هل تسوى لذة الزنا عقوبة هذه الجريمة؟ ليش؟ علشان يمشي في دربه صحيح ولا يخترق الحدود. طيب الحل؟ الحل الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم نادى في هذا، قال معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع البديل حتى ينتظر العفة، ومما يعين على العفة العلاج النبوي الصوم، والبعد عن البؤر الإغراء ووسائل الإثارة. نحن الآن قاعدين نشوف كل ما يثير والشهوة الطبيعية دي في الإنسان ما يبغى لها إثارة، هي مولعة مولعة، هي تحتاج إخماد، تحتاج حصار، لكن تولعها وتبغى تسير على عفة، مش معقول. ولكن الناس والعياذ بالله يعني أقاموا عوائق كثيرة ضد الزواج، مهور مرتفعة، شروط يعني مغالاة، قصور أفراح، فنادق، إيه نعم، تذاكر اللي يسمونها بطاقات دعوة بآلاف الريالات، إيه نعم، كوشة بآلاف الريالات، دولاب بآلاف الريالات، عربة بآلاف الريالات، مظاهر فارغة كلها تزيد من تعقيد الزواج وتؤدي إلى الفساد، وإلا فإن أكثرهن بركة أيسرهن مؤونهم ومهرا. وقد قيض الله خاصة في بعض المدن، وعندكم في المدينة جمعية مباركة تقوم بدور التعريف بين الشباب الذي يريد الزواج وبين البنات الراغبات في الزواج. وهذه الجمعيات أنا أرى أنها من الضرورات في المجتمع، لأنه إيش در الواحد يبغى يتزوج كيف يسوي؟ يخليها كذا خبط عشواء يا نصيب؟ أو البنت إيش در الناس أن عندي بنت أروح أعلن عليها بالميكروفون في الحراج ومن زاد شرع؟ لابد من وجود آلية. هذه الآلية موجودة في مجتمعكم في جمعية البر، الجمعية الخيرية للتعريف بالزواج، وشوفوا الشيخ معنا والحمد لله جزاه الله خير، اللي يبغى شيء يمسكه من الحين لا يخرج إلا قد أخذ العنوان. طبعا هذه الجمعية يشرف عليها هؤلاء الفضلاء، يحتفظون بأسرار الأسر نعم، ويتعرفون عن خلال المعلومات التي تقدم عن الشاب وعن الشابة، ثم ينظرون من هو الشابة التي توافق مشترطات هذا الرجل ومن هو الشاب الذي يوافق اشتراطات هذه البنت، ويدلون دلالة بس تعرف خذ هذا الرقم وهذا الرجال وهذه اللي تبغاها عنده راح توكل على الله. هذه نعمة من نعم الله. بعض الناس نظرته سلبية يقول لا يا شيخ أنا ما أروح للجمعية ليه؟ قال أصلا ما يجيهم إلا التعبانين المتردية والنطيحة وما أكلاء السبع. هيا أقعد لا تروح لهم، أقعد دور لك واحد تصممها في المصنع. وهذا يؤدي إلى كوارث في المجتمع. كل هذه أيها الأخوة من أجل حماية المجتمع، لكن وفي ظل المتطورات والمتغيرات الحديثة في مجتمعنا وفي العالم بصفة عامة، وبعد زوال الحواجز بين الأمم والشعوب وكثرة وسائل الاتصال وسهولة الاتصال، ظهر في هذه الأزمان نوع من الانحراف في هذا الميل. الميل الشرعي مطلوب، كونك تحب مرتك ما في مانع، لكن لا تحبها قبل أن تكون زوجة. إنك إذا أحببتها قبل أن تكون زوجة أحببت حراما هنا. والحب ليس له دواء إلا الوصول، والوصول لا يكون إلا عن طريق الزواج، وقد تحبها ولا تتزوج بها فتصاب بكارثة هنا، وتبقى حياتك كلها معقدة. هذا اللي يسمونه المجنون، مجنون ليلى، قيس بن الملوح العامري، غلط هذا قيس، وأحب ليلى بنت عمه أحبها قبل أن تكون زوجة، وشاع الخبر. وإيش العلاج؟ العلاج الزواج، تقدم للزواج. أبوها قال تزوجها تخطبها بعد أن أحببتها والله ما تنكحها، وراح زوجها في اليوم الثاني بواحد. بلغ الخبر إلى قيس أنها تزوجت ليلى، فماذا حصل؟ ضربه داء العشق في رأسه وأصيب بالجنون، وخرج على الصحراء يهيم على وجهه هنا، وكان مجنونا حتى مات، وكان يقول فيها قصائد من عيون الشعر، بلغ في بعضها حد الكفر. يقول أراني إذا صليت يممت نحوها لوجهي، وإن كان المصلى ورائي قبلته ليلى، ما يلكعب، وما بي إشراك. يقول ماني مشرك، ولكن حبها وعظم الجوى يعني حرارة الشوق أعيى الطبيب المداوية. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. ليش هذا المرض؟ نحن نقول للشباب وللبنات أجلوا قضية الحب، سووا له تأجيل، ما تلغونه، مستحيل يلغى لأنه موجود، لكن أجلوه وسدوا الطرق اللي توصل له، غضوا أبصاركم، ابتعدوا عن الرجال، ابتعدوا عن المرأة، خلاص إلين تتزوج. إذا تزوجت واخذت العقد، عقد الملكة بدو في جيب، فحبها إلين تموت، وحبيه أيضا إلين تموتين. ليش؟ لأنك تحب زوجتك وتحبين زوجك، تتصلين به وأبوك جالس وأخوك جالس، السلام عليكم كيف الحال، طيب متى نشوفك، إيش بك ما اتصلت بنا؟ لكن لو كان ما هو زوج تقدرين تتصلين؟ لا، إنها سرقة، خيانة لأبيك وعرضك. هذا الانحراف الذي حصل الآن من ميل عاطفي من بعض الشباب إلى بعض البنات في غير الزواج، ومن بعض البنات إلى بعض الشباب، سبب مشكلات ولم يكن ظاهرة والحمد لله. مجتمعنا لا يزال نظيف، لكن بدأنا نلمس بعض النتائج في حمل غير شرعي، وفي أطفال يوجدون الآن على أبواب المساجد وفي صناديق النفايات وفي الحدائق العامة وفي حمل وفي اتصالات وفي هروب بعض الفتيات وفي ركوب بعض الفتيات مع شباب ورجال وفي مكالمات ومعاكسات. هذه كل هذه إشارات خطر في مشكلة. وهذه المشكلة تدمر العرض، تفسد المجتمع، تقضي على الفتاة أول من يجري ثمرتها البنت. الرجل يقضى عليه ويصير ملوث، لكن البنت تتحمل نسبة كبيرة، والمجتمع يقسو على البنت وربما يعذر الشاب، يقول شاب، لكن البنت ايش يقولون؟ شابة؟ لا، يقولون خبيثة مجرمة، ذي بنت حرام. ليه؟ لأن دائما الزنا والفاحشة يأتي من طريق المرأة، ما يجي من طريق الرجل. ولهذا قدم الله المرأة في سورة النور، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن في السرقة قدم الرجال، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قدم المرأة في الزنا لأنها هي الباب، هي الباب. الرجل الخبيث زي الكلب، تعطيه لحمة يلحق، تعطيه حجر يشرد. كذلك المعاكس لما يشوف بنت رجال، اي نعم، تدفل في وجهه يمشي، وان كان قالت له كذا بعيونها طردها. اجل المرأة هي المفتاح، وتتحمل هي النتيجة. مجموعة من البنات اتصلت بواحدة منهم يدرسون في تحفيظ القرآن الكريم، 4، قالوا يا شيخ احنا نخرج والناس في الصلاة عشان ما نلقى احد في الشوارع، ونروح دار الحافظات 4 سوا نمشي، وفي واحد خبيث متسلط علينا ما يصلي. طبعا اللي عاكس يصلي، تقول من يوم يشوفنا يجي ويضيقنا بالسيارة ويطلق علينا عبارات ويرجم علينا بأرقام. قلت أنا إيش تسوون؟ قال ولا شيء، إيش نسوي؟ نمشي ونسكت. قلت سكوتكم هذا هو الذي جرأه، لكن انهروه. قالت إيش نسوي؟ قلت بكرة إن شاء الله كل واحدة منكم تأخذ لها بيضة هنا، وإذا مريت عنده وبدأ يتكلم كل واحدة تعطيه في جبهته البيضة. قالوا طيب، اتفقوا 4، ولكن خالفوا الوصية، أخذوا 3 بيضات، وواحدة قالت أنا برجمة بالجزمة، أنتوا طرطشوا وأنا بليس. وجاء الرجال وهو متشخص وناكس العقال، ومر من عندهم هم توجهوا له، فرح انه والله اقبلوا علي البنات. لما فرح واذا بكل واحده تندر البيضه وفي جبهته، وذيك قالت بالجزمه اعطيه، ويحط رجله، ويتصلون بي بعد فتره قالوا والله ما عاد شفناه، حتى الشارع ذاك ما عاد يمر منه بدل حياه، بل يمكن يكره البيض بدل حياه، لانه قاعد يمكن يومين يصبغ وجهه من البيض اللي جاه. البنت الحرة ما تسكت، بعضهم تسكت تقول استحي اخاف اسير مشكلة، لا صيح عليه، تقلب وجهك يا كلب يا نجس، خلاص معاكسة تليفونية، تبصق في وجهك فوق يا كلب، اقلب وجهك، انا ماني من زباينك، انا ماني لك، لكن تسكت تحصل الفتنة. هذا الانحراف الذي الان تجني ثمرة، ربما المرأة أكبر بنسبة أكبر، له أسباب. السبب الأول ضعف الإيمان، هزال الدين، قلة اليقين، بعد عن الله. ولذا تشوفون الشباب الطيب الملتزم والبنات الملتزمات ما عندهم مشكلة في هذا، ليه؟ يخافون الله. لكن من الذي يقع في المشكلة؟ ضعيف الإيمان، يعني أو معدوم الإيمان. أما ذاك اللي عنده إيمان حتى لو دعي، لو دعته قال إني أخاف الله رب العالمين. ولهذا هذا سبب رئيسي. إن المؤمن الذي يراقب الله والمؤمنة التي تراقب الله وتستشعر أن الله يراها ويسمع مكالماتها ويرى أصبعها ويتضغط على أزرار تتصل برجل أجنبي وتعرف يوم القيامة أن هذا الأصبع سوف تشهد، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اليوم بهذه الآية ما يتصل ولا يعاكس ولا يكلم بل ولا يناظر. من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، عين خبيثة ما لها دواء إلا في النار. من غض بصره احتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. إيمان مثل الجبال إذا غضيت بصرك. لذا علينا أن نقوي هذا العامل أيها الشباب وأيها البنات، لنقوي الصلة بالله عن طريق قراءة القرآن وقراءة السنة، طلب العلم، سماع الأشرطة الإسلامية، مجالسة الصالحين والصالحات، التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، البعد عن هذه المهيجات وهذه القدارات علشان نحصن أنفسنا من الداخل. وبالتالي والله لو عشنا في أي وضع ونحن محصنين ما علينا خطر. في شباب يعيشون في الدول الإباحية، والله رأيت شبابا يعيشون في السويد، جلست فيها 10 أيام في دورة علمية، كان معنا شباب من السويد في قمة العفة والطهر وهم في أوسخ بلد في العالم. ليش؟ إيمان. وربما تجد واحد في المدينة ولا في مكة هو من أوسخ الناس، ليه؟ ما هو محصن من الداخل. هذا أول سبب. السبب الثاني من أسباب الانحراف عدم التفكير في النتيجة، يعني ما يفكر الشاب ولا الشابة في نهاية الخطوات الأولى التي ستؤدي به إلى الكوارث بعدين، يظن أنها بس مجرد مكالمة ويتجر مكالمة وتسلية، لكن لا، الله سبحانه وتعالى سمى هذه الخطوات خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا ينقلك إلى الكبيرة والكارثة خطوة واحدة، لكن يتدرج بك خطوة، نظرة فخطرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فجهنم. وكثير من البنات خاصة لا تفكر في هذا، ربما تخدع وتفتطف ويغرر بها من قبل ذئب بشري يمنيها ويبدو بكلام معسل على لسانه على أمنية الزواج والزواج ثم ينطلها. وطبيعي نحن نعرف، نحن معشر الرجال، المرأة اللي تكلم الرجاجيل ما تصلح، لأنها من كلمتني كلمت غيري. أين أجل احفظي نفسك أيها البنت ولا تكلمين أحدا حتى ولو وعدك بأنه يتزوج، هو كذاب بس يريد أن يفترسك. الذيب إذا أراد يفترس الشاة وش يسوي؟ يوريها أنيابه؟ لا لا، يظهر مثل الحمل الوديع ويتمرغ لها ويقول أنا صديق وأنا إليني، يقرب منها ثم يهجم عليها ويفترسها ويقطعها ويخليها يروح. هذا مثل، وربما يخدعها بأنه متدين وأنه ملتزم وأنه، وأنا أعرف قصة أذكرها للعظة والعبرة، ذكرتها في إحدى المحاضرات لفتاة مسكينة غرر بها، فتاة نشأت في بيت دين ملتزم محافظ، أمها محافظة وأبوها محافظ وإخوانها محافظين، كلها يعني فضيلة، وهي نفسها تخرجت من التحفيظ، حفظت القرآن، دخلت الجامعة، ووصل خبر جمالها، كانت وسيمة وجميلة عن طريق زميلتها لأخيها. وهذا من الأخطاء، بعض البنات تروح تعلم أخوها تقول والله زميلتي زينة، لا ما يجوز، حرام، تهتكين عرضها. فلما سمع بجمالها جلس يتلصص حتى أخذ رقمها من جوال أخته. إيش اسمها؟ قالت فلان. أخذ رقمها وبدأ يتصل عليها، يتصل ويتصل ويتصل وهي ما ترد، من طبيعتها ما ترد إلا على الرقم اللي تعرفه، لكن كثرة الضرب يفك اللحم، يزهم 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 10 مرات 20 30. قالت طيب ايش يبغى هذا؟ اشوف ايش يبغى اشوف، وهنا هنا المشكلة. رفعت السماعة قالت مين؟ قال انا اخوك في الله، انا رجل مؤمن ملتزم متدين داعية الى الله، ابحث عن زوجة وقد ذكرتي لي بالخير والفضل. فردت عليه طوالي قالت روح لأهلي. قال أنا عارف بروح لأهلك، أنا أأتي البيوت من أبوابها، لكن بس مجرد تفاهم بسيط. إيه نعم، والله قد أباح هذا، أباح لنا أكثر من هذا النظر. إيه نعم، وانظروا إلى قصة موسى عليه السلام وابنتي شعيب، ويستدل بالقرآن في غير مكانه. بنت شعيب ما عرضت نفسها، قالت إن أبي يدعوك، بس ما قال عشان أتزوجك ولا تتزوجني، لكن دهول عليها. بعدين مرة ثانية كلمها، ثالثة، عاشرة، سارت في الدق عليه، وقعت في حباله. أخيرا قال لها سأتقدم للزواج، لكن عندي أمور أرتبها، بس أعطيني فرصة. إيش أمورك؟ قال أنا مغلق فلة العمر، وهو تربوت ما معه ولا عشة، ما عنده جل هنا. قال وأيضا شريت سيارة نبغاها، سيارة العمر، أيضا سيارة BMW حوت، وعنده كراسيدة مدير 78 ما عاد لها قطع غيار. هنا إيش رأيك؟ قال لها كذا، إيش رأيك تشوفين الفلة وأنا معرضين كذا بس من برا، ممنوع الدخول ترى، انتبه حرام. هنا قالت كيف نجي؟ هي تسأل بس، خلاص هي بهلولة ذا الحين. قال تركبين معي في السيارة، لكن تركبين وراء، ما يجوز تركبين جنبي قدام، انتبه ما نبغى نغلط. هنا قالت أجل هذا يصلى على طرف ثوبه، هذا مرة من الملائكة ذا. قالوا حتى وراء، ترى وانتي وراء برضو في إذن، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان. لكن نستغفر الله، ما دام الهدف نبيل والغاية شريفة ما فيش مانع. يلا متى تجي؟ قالت تجي قبل يجي الأتوبيس. خرجت من الكلية، أعطاها إشارة وجت وركبت وراء، ومر بها على فلة الواحد من الناس، قال هذه الفلة، والسيارة واقفة، قال جيب البي ام دبليو. وبعدين يبغى يوديها البيت، قال إيش رأيك نمر المكتب، لأني قال هو يقولنا رجل أعمال، نشرب فنجال كابتشينو. قالت يلا كابتشينو، ويجيبها على شقة واستأجرها هو زبانيته لافتراس مثل هذه المسكينة البريئة. ولما دخلت قفل الباب وحصل ما حصل. اي نعم، وأذهب عذريتها ثم ركبها ورماها عند بيتها، وانقطعت علاقته بها، ولم يعد يتصل ولا يرد على جوالها، خلاص انتهى، افترسها هي مسكينة. بقيت فترة، بعدين جاء موعد الدورة، ما في دورة، حملت سفاحا، لاحظت أمها عليها تغيرات، البنت كثيرة التفكير، منطوية، ما هي طبيعية. مسكتها أمها، يا بنتي إيش فيه؟ قالت ولا شيء. إيش فيه إلا في حاجة؟ قالت ولا شيء، بس عندي امتحانات عندي. المهم جاتك الدورة؟ قالت جاتي وانتهيت الحمد لله ما في شيء. وهي أحرقت نفسها بالتليفون تدق عليه، أخيرا ما يرد مرة، زهمت عليه من جوال زميلتها رد، يبغى زبون جديد. قالت لا يا شيخ اتق الله، اتق الله، أسرع تقدم. قال إيش؟ قالت أنا صاحبتك، أنا الآن اللي أنت وعدتني تزوجني، أنا الآن حامل، استرني واستر نفسك، تقدم لأهلي الآن، بنفضح بموت بقتل نفسي. قال إيش هتزوج؟ يتزوج بمين؟ قالت بي أنت وعدتني. قال أتزوج بزانية؟ وش دراي أن هذا اللي في بطنك إنه مني؟ أي نعم، اللي جامعي جامع غيري، ما عدت تزعمين علي مرة ثانية. قفل السماعة. هل كانت هذه البنت المسكينة المغرر بها تفكر أنها ستصل إلى هذه النتيجة يوم رفعت السماعة وردت؟ لا مسكينة. أجل فكري كثيرا أيها الفتاة في النتيجة، وفكر أنت أيها الشاب في النتيجة. لا تتصور أنك لما تنزع يدك منها أنك خلاص انتهت، باقي يوم آخر سيعاد فيه المحاسبة والنظر لك في عدوانك على هذه المسكينة وفي قتلك لها وتحطيم حياتها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذا طريق الألف ميل تبدأ بخطوة، وطريق الزنا يبدأ بمكالمة، وطريق المخدرات يبدأ بحبة، وطريق الدخان يبدأ بسجارة، واقسمها من الأول من الأساس حتى تسلم وتعيش طاهرا نظيفا شريفا عفيفا. من الأسباب والتي ساعدت حقيقة بشكل أو بآخر على ظهور هذا الانحراف القنوات، القنوات الفضائحية، ما هي الفضائية، وما تبثه على الناس من انحرافات يستحي الإنسان أن يذكرها. وكان الناس في الماضي يتورعون، يعني اللي عنده فوق بيته دش تشوفه كأنه سارق، الآن لا، زال هذا الإحساس، أصبح الإنسان ما يركب طبق أطباق لبيته هو بس، وحطمت العلاقات الأسرية، شتتت الأسر خلاص، الرجال جالس في غرفة على قناة إخبارية، والولد على قناة رياضية، والبنت على مسلسل، والعجوز على طبق اليوم، والأولاد على الكراتين، والأكل ما يأكلون سواء، كل ما دخل واحد أخذ له زي المساس، يأخذ له أكل ويمشي، ولم يعد هناك سيطرة على الأسرة، ولم يعد هناك توجيه، حتى توجيه لا معدى للأبو، الموجه من القنوات، قنوات تعلم الأخلاق، تعلم حتى كيف تتكلم المرأة مع زوجها، كشفت حصانة الأسر، ما عاد كان الإنسان يعيش ويموت ما يدري إيش في غرفة النوم، الآن غرف النوم مكشوفة قدام الناس، واضح يزيل فيها. وتربى الشباب والنشأ على هذه الانحرافات، ولم يعد هناك مقاومة من الأسر، مما ينذر بخطر شديد إن لم نتدارك أنفسنا ونطهر بيوتنا ونحمي هؤلاء المساكين. ما ذنب هذا الطفل يا أخي اللي عمره 10 سنوات 11 12 13 14 بدأت الغريزة تنتبه وانت توجه هذا التوجه، أليس هذا خيانة لهذه البنت وهذا الولد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا سألك هذا الولد عن هذه الجرائم التي وجرتها وجعلتها تصب فوق رأسه بالليل والنهار؟ لابد من مراجعة أنفسنا أيها الإخوة في قضية القنوات الفضائية. والحمد لله لقد أوجد الله بدائل، قناة المجد الآن من البدائل. كنا نقول للناس ما نبغى قنوات، الناس ما يطيعوا، يقولون نبغى أخبار، نبغى نشغل أولادنا، نقول يا الله جت قناة المجد، هنا قناة متكاملة، قناة عامة، قناة قرآن 24 ساعة، قناة حديث 24 ساعة، قناة علم تجيب لك العلماء الميتين، حتى الآن في دروس ابن باز، دروس ابن عثيمين، دروس محمد الألباني، ميتين وهم يدرسون في قناة الميت، القناة العلمية، قناة إخبارية أحدث الأخبار تجدد كل 4 ساعات، قناة وثائقية تعطيك تجعل عقلك موسوعة للمواد العلمية الموجودة فيها، قناة للأطفال. والله أنا أسمع أحيانا قناة الأطفال، والله أستفيد منها أكثر من الأطفال، لأنها تجيب أحاديث والحديث يحتاجه كل واحد، هذه موجودة. بعضهم قال طيب قناة المجد يبغى لها قروش، ولا 1800 ريال في السنتين أو في 3 سنوات، نقول هذا أقل ما يمكن أن تدعمها به يا أخي، لأنها قناة خيرية وقفية ليست حكومية وغيره، ما حد يدعمها إلا أنت وأمثالك، السيئين ما يبغونها والطيبين يبخلون عليها، أجل كيف تعيش القناة؟ وفيها طواقم وفرق عمل، أكثر من 1000 موظف يعمل في هذه القناة، لأن برامج قناة المجد كلها تعدها هي، القنوات الأخرى تشتري يشترون البرامج، لا، برامج المجد ما هي عند حد، هي تسويها، ولذا تتعب عليها. وأقل ما يمكن يا أخي أن تساهم وأن تدعم هذه القناة التي نفع الله بها. ألا تعلمون أيها الإخوة أن قناة المجد الآن تقوم بدور العلماء في بعض الدول؟ والله لما رحنا في أفريقيا في الملتقى خادم الحرمين الشريفين التقينا بكثير من الدعاة هناك، يقولون والله أن علومنا كلها ومعارفنا نلتقيها ونستقيها من قناة المجد. طيب ساهم يا أخي، حط 1800 ريال في سنتين، يعني السنة 900 ريال، يعني 3 ريال يوميا، إيش 3 ريال يوميا للمجد؟ هي حقة ولدك اللي تعطيه فسحة 5 ريال و10 ريال، احتسبها عند الله، وربما لا تجد في ميزانك يوم القيامة إلا هذا 1800 ريال الذي دعوت بها إلى الله، وقد يعتدي أحد على هذه الفلوس فينقذك الله عز وجل من النار. ثم حجم تلك القنوات ولا تشعل، إذا اضطررت إلى بعضها شفرها وخلي التشفيرة في يدك، كمن يريد أخبارا أو يريد رياضة أو شيء وهو مضطر إلى هذا بالنسبة لأولاده. طبعا هذا الرجل ما يبغى، لكن بعض الأولاد قد يقول لا أبغى أشوف الرياضة، خلي يجوب الرياضة، لكن أعطاه الرياضة بس حتى لا يفسد هذا الولد. أيضا من العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا جهاز الجوال. هذا الجوال من نعم الله علينا، قرب البعيد واختصر الأوقات وأعطى فرصة للإنسان أن يمشي عمله وهو جالس. الآن جالس تشوف كل شيء أنت قاعد معك، العالم كله في يدك، لكن بقدر ما سهل أيضا أساء حينما استخدم الاستخدام السلبي. ونحن مأمورون بالتعامل مع معطيات الحضارة التعامل الإيجابي، نستفيد من الجوانب الحسنة منها ونحذر من الجوانب السيئة. ونحذر الرجال ونحذر النساء أنه هذا الجوال ممكن يكون وسيلة بناء ويكون وسيلة هدم، وخاصة بالنسبة للمرأة. على المرأة إذا اقتنت جوالا أولا أن تقتني جوالا من غير كاميرا حتى لا تكون مصورة، لأن التصوير ممنوع في الشرع إلا ما دعت له الضرورة. ثانيا تضع نغمة الجوال على شيء يدلها على أن في مكالمة، لا تضعها على أغنية ولا تضعها على قرآن ولا حديث ولا دعاء ولا أذان، لأن هذا امتهان بشعائر الله أن تجعل القرآن نغمة جوال ولا الأذان ولا الدعاء. بعضهم طيب يقول الله أبغى كذا، لا ما يصح. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا لا تردين أيها البنت إلا على جوال محفوظ في ذاكرتك، أدخلي الجوالات التي تبغينها، أبوك أخوك أهلك صديقتك، أين إذا جاء جوال غريب لا تردين، لأن معنى الرد فتح الباب. الآن لو أنت في الشقة وجاء واحد دق الباب عليك، هل تفتحين الباب ولا أول تقولين من؟ طبعا كل واحدة تقول لا من من وشو من، إنك طالعتي في الرقم ما عرفتيه، أجل خلي ورا الباب. لكن تفتحين الخط يعني فتحت الباب. وإذا عرف الرجل أن هذا الرقم رقم بنت وردت قالت نعم أو ألوه، خلاص قال هذه صيدة وجلس يدق مثل ذاك الخبيث. فلا تفتحين الباب ولا تفتحين الخط إلا لرقم تعرفينه أنت. أيضا من الأسباب الإنترنت شبكة المعلومات وفرت كثيرا من الخدمات لطالب العلم وطالب الحق، وأيضا وفرت كثيرا من السلبيات لطالب الباطل. نعم، والدخول في الغرف وعمل الفساد والاتصال هذا موجود الآن، وقد أضل الله به خلقا كثيرا، وبعضهم دخل فقط برغبة في حب الاستطلاع، يقول أبغى أشوف فنشب ولم يخرج. تعامل أيها الشاب وتعامل أيها الفتاة مع هذا الجهاز بحذر، واستخدميه في الجانب الإيجابي العلمي المفيد، واحذري من الجوانب الأخرى التي ربما لا تخرجين أو تخرج منها. أيضا هناك عوامل أيضا لها أسباب، منها الخلوة بالسائق، التبرج، النظر وإطلاقه والحرام، السفر إلى البلاد المتحللة والمتفسخة، الصحبة والرفيق السيء، الاختلاط في العمل أو في الدراسة، أيضا الاختلاط الأسري وعدم مراعاة أوامر الحجاب في الأسرة، كثرة المشاكل وانعدام الجانب العاطفي والجفاف العاطفي بين الزوجين، هذا له أثر أيضا في الانحراف العاطفي. هذه هي بعض الأسباب. وذكرنا أيضا العلاج وهو الإيمان وتقويته، الحذر من هذه الوسائل، البحث عن الرفقاء الصالحين، المراقبة والخشية لله عز وجل، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على قدر الله، وسيجزي الله عز وجل الصابرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ومجتمعنا وأعراضنا، وأن يحفظنا جميعا من كل سوء ومن كل مكروه.